السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة مريم، بدءاً من الآية رقم 64. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
قوله سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الإنسان اسم جنس، الجنس تحته أنواع، فإذا قلت حيوان يدخل تحته الحشرات والدواب والزواحف والإنسان، فإذا قلت إنسان دخل فيه جميع الناطقين، لأن لا ينطق إلا الإنسان، والذين يمشون على قدميه منتصبا هذا لا يكون إلا الإنسان. فالإنسان جنس لما تحته من الأنواع، لأن تحته أجناس مختلفة في الألوان والألسنة، فإن جعلته نوعا فالحيوان هو الجنس. فلما قال الإنسان ما عني به إنسان معين، وإن كان سبب النزول أنه في فلان أو فلان، لكن هكذا طبيعة الإنسان أنه في الأصل ينكر أن يبعث مرة أخرى إلا من وفقه الله وهداه. الآيات البينات واضحة، الإنسان يوم يلد ويرى هذا الملكوت، ويرى الشمس تتحرك والسماوات من فوق، وتأتي الأمطار فتنبت، ويرى المريض يحل به المرض ثم يشفى. العاقل، إيش معنى العاقل؟ مو العاقل ضد المجنون، العاقل الذي أودع قوة يتفكر فيها، يعلم أن هذا صحيح وأن هذا خطأ. ولذا في الآيات أفلا تعقلون، لأن العقل يجلب للإنسان مصلحة ويدفع عنها مضرة. الذي يأتي بالشهوات ومع ذلك ينذر ويخوف ويرى عواقب أولئك الطغاة والفجرة ثم لا يرتدع، هذا ما عنده عقل. فلذا يقال أفلا تعقلون، ألا يكون لكم عقل، تعلمون أن ما حل بقبل على من قبلكم من هذه المصائر، ثم رأيتم هؤلاء الذين حلت بهم المصائب على غير استقامة، تدركون أن سبب نزولها عليهم هو تركهم للتعاليم التي أنزلت عليهم، واتبعوا أمور يغضبها الله عز وجل. هذا الكون العجيب المركب، ظالم ومظلوم وسالب ومسلوب وقاتل وقتيل. أترى أن هؤلاء المظلومين جهلوا ذهبوا عبثا؟ ما يقبلها عاقل، لابد يعلم أن للكون مدبر ويعلم أن هناك آخرة. لو لم تكن آخرة لمات المظلومين أسفا ولمات أولئك المحرومين حسرة، لكن هذا يلطف ما يحل بهم. فقضية أنه يبعث مرة أخرى هذه واضحة، لا ينكرها إلا مكابر أو معاند. لكن منهم من يقول أن الإعادة إنما هي أرواح فقط تنعم ثم تتلاشى، ومنهم من يقول الأصل في المعاد التناسخ. تناسخ مذهب طوائف كبيرة من أهل الضلال، يقولون أن الإنسان إذا استقام وعمل طيب، يعملون بالعمل الطيب يعني أكرم جاره وما ظلم، ما عندهم كلمة صلوات ولا صيام، أن الرجل الطيب روحه تذهب إلى روح طيبة، وأما الظالم الذي يعيث في الأرض فسادا على مذهبهم، لأن الفساد عندنا إذا قال إذا نهى الله عن الفساد في الأرض ووصف أقواما أنهم يفسدون في الأرض، لا تفهم أنهم يسعون في قطع الأشجار وقتل الناس، لا، الفساد في الأرض الإعلان، وأن يجهر بمعصية الله ولا يأتي بأوامر الله. فإذا رأيت الأسواق ممتلئة والناس تقام فيهم الصلاة هذا فساد في الأرض، وإذا رأيت أن الله أمر بمواساة الفقير والضعيف والملهوف ورأيت الناس يصدون هذا فساد في الأرض. لكن الفساد عند هؤلاء يرون أنه إنما قتل إنسانا وزنى بفلانا وسرق مال كذا، فهؤلاء يقولون يعني أصحاب التناسخ، غاية المعاد أنه تؤخذ روح هذا الشرير وتذهب إلى روح كلب أو خنزير أو شيطان، ما عندهم معاد، ما في بعث الأجساد والأرواح. أما المؤمنون أدركوا بلطف من الله بعد أن هداهم للحقائق، عرفوا أن هناك آخرة بعد الموت. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل منها صريحة، لأن الإيمان بالآخرة يا عبد الله من أركان الإيمان. لا يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أضف إليها وآمن بالقدر، علم أن كل شيء مكتوب في الأزل وأنه سيأتي حين أن هذا المكتوب يكون واقعا أمامك. لا بد من الإيمان بهذه الست، إن لم يؤمن بها فهو كافر، إلا إذا كان عن جهل. فالإيمان عقيدة المسلمين المؤمنين بالله ورسوله، إذا علمت ذلك يا عبد الله فالله عز وجل يبين شناعة أقوام غلب عليهم الضلال والعناد بعد ظهور الحق، فيقول سبحانه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أإذا في همزة زائدة أصلها إذا مت، أخرج مرة ثانية، هل أحيا بعدها، هل أبعث من القبر، هذا سؤاله. لكن أورد هذا السؤال على وجه الإنكار، ما أورده على وجه الاستفهام ليفهم، إنما منكرا. الإنكار يقتضي النفي. إيش معنى يقتضي النفي؟ كل من أنكر شيئا ينفيه، فإن كان لم يقع، ترى إنسان على سيئة من السوء فتقول أنت تفعل هذا، هذا سؤال إنكار، أي لا تفعله. الإنسان يقول أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا أمر غريب لا يصدق ولا أؤمن به، كيف بعد أن أصبح رميم؟ الرميم عن الفتات، لأن اللحم تأكله الدود والعظام تمر عليه سنون أو أشهر يتلاشى ويكون رميم ويتفتت لا يبقى منه شيء، لكن الله عز وجل يجمع ذاك الفتاة المبعثر والذي ذهب في بطون الأشجار والأنعام والحيتان يوم القيامة، يطلب كل جزء من ذاك الإنسان أن يعود فيعود، فيقول هذا المنكر: حين أموت أتظنون أني أخرج ثانيا حيا بعد أن كنت رميما؟ إنكار على صيغة استفهام ومقتضاه النفي. الله عز وجل رد على هذا المنكر، ما الذي قال؟ اقرأ الآية التي: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذا الذي نفى وأنكر البعث، وكذلك استفهام إنكار على سؤاله، يرد الله عليه ذاك التساؤل: أولا يتذكر هذا الظلوم الجهول أن الله عز وجل أوجده ولم يكن شيئا، أي كان معدوم، صالح وزيد وعبد الرحمن وأباك وأمك وإخوانك ما كانوا موجودين، ولم يكونوا شيئا يعني كانوا معدومين. هذه لما قال أولا يذكر الإنسان، هذا الذكر يا عبد الله مو معناته ضد النسيان، لأنه ما ينسى ويعلم ذلك، هذه في الفطرة موجودة لأنها وقائع تمر كل يوم، هذا ما لم يكن موجودا، جاء من هذه النطفة فخلق لما لم يكن موجود. لو نظرت أنت في الأمرين فقلت: يا فلان، عندي سلعة أحب أن أخترعها، رسمها كيت وكيت، أوجدها لي. ذهب هذا الذي يخطط ففكر وقدر وعمل ما استطاع من حيل حتى أوجد هذا فأخرجه. لما أخرج هذه البضاعة والمتاع الذي تراه، ثم بعد ذلك تلاشت، ثم قيل له: أعد ما فعلته أولا، أيهما أصعب؟ هذا في نظر الإنسان، والله عز وجل وله المثل الأعيا. قال: هذا هين. لما جاء زكريا ودعا ربه وهو كان كبير السن لا يلد، وامرأته موصوفة بالعقر عقيم لا تلد، بشره الله بذلك. قال: كيف يكون هذا؟ ما هو سؤال استبعاد، لكن أراد تعجيل البشارة. يا ربي كيف يكون هذا من زواج بامرأة أخرى؟ هل أرجع صغيرا؟ هل يحصل شيء كذا؟ فبينه الله عز وجل، قال: خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وهذا أمر هين علي. وفي سورة الروم: وهو أهون عليه، أهون أفعل تفضيل، كله هين عليه. الإعادة، التأسيس والبناء أولا ثم الإعادة. فالإنسان لما يعلم أن الله أوجده من عدم وخلقه وصوره وشق سمعه وبصره، أفيستحيل عقلا أن تقول لا، ما يمكن الإعادة؟ ولذا لما قال المرء المعاند: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا كذلك، وإن كان وجهه استبعاد واستنكار، لكن أراد ضرب مثل. قال: هذه العظام إذا رمت وأصبحت بالية، من ينشئها؟ أي لا ينشئها أحد. الله عز وجل أخبره، قال: انظر إلى النار كيف نخرجها من حياة خضراء فيها ماء، ولا تتذكر أنت كيف كنت ثم أعدناك؟ فيقول الله عز وجل: أولا يذكر، معناها يتفكر وينظر، ومعناها يذكر الأمر الناسي، لأن الذكر معناه قد يكون باللسان، وقد يكون الذكر أن أنك تتذكر شيئاً نسيته وغفلت عنه. ويأتي الذكر بمعنى الذكر ضم الذاء، أي أنه يعود إلى التفكر وإلى مراجعة النظر، فحينئذ تعرف أن هذا هو الحق فتتبعه. اقرأ الآيات. ويقول الإنسان
أيضا ما مت ولسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.
ويقول الإنسان أئذا ما مت، همزة الاستفهام عند من ينطق بها ويعرف مواقع الألفاظ حين تقع يضعها في الموضع المستفهم عنه أو المنكر عليه. فإذا أردت أن تقرر إنسان فعل شيئاً وتحاول أن تؤنبه، ما تقول من فعل هذا، لأن من كذلك استفهام، لكن تدخل همزة الاستفهام، أأنت فعلت هذا؟ أي هذا الفعل موجود، ما نسأل أنه فعل به أو لم يفعل، أما إنما نطلب من قام بهذا الفعل، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لأنه عمد فكسرها، هم رأوا الأصنام مكسورة، فما يسألون عن كسرها، يسألون من قام بها. لكن إذا أردت أن تسأله ليس تقريراً أنه فعل أو لم يفعل، إنما تسأله عن حاجة طلبت منه فعلها، فتقول أفعلت ذلك، فدخلت الهمزة على الفعل. وهكذا في سائر الاستفهامات، فإذا جاء استفهام إنما يدخل على الأمر المقصود. فإذا أردت أن تعرف أن هذا اللباس لبس ولم يلبس، أهديته للزوجة فتقول لها ألبست هذا؟ أتصنعت بهذا؟ هذا في اللغة العربية، عرفنا هذا؟ إذن دخول همزة الاستفهام على الظرف، أإذا ما مت، إذا ما هو حرف شرط هنا، هذا ظرف بمعنى حين، أي حين يدركني الموت فأصبح رميما، أيكون هناك بعث آخر؟ فدخل الهمزة على الحين على الظرف. إذن الاستفهام أي حين بلوغ الموت وتلاشي الروح وتفتيت العظام وذهاب الجسم ورواؤه ولم يبق شيئا منه، فسأل على ذاك الظرف الذي يمر، هذا نوع عظيم في العقل ما نقبله. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، اللام هنا لام الابتداء مو لام التوكيد، خلافا لمن يذهب إلى ذلك، ولام الابتداء فيها معنى التأكيد، إنما المراد به حين يكون ذاك الحدث. أترون أني أخرج مرة أخرى حيا؟ كلمة حي تأكيد لكلمة أخرج، لأن الميت إذا أخرج معناه بعث حيا، فجاءت حيا زيادة للتأكيد. الله عز وجل يرد عليه هذا الإنكار فيقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه، أنا أصلا أننا خلقنا تدغن من النون في النون، أنا خلقناه من قبل، من قبل أي شيء؟ أي من قبل الحالة التي هو فيها، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ما كان موجود ولا كان كذا، لكن أوجدناه. شوف هذا الأخ قطع الصفوف كلها وذهبنا. نعم، أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك، اقرأ،
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم
فوربك الفاء للتعقيب والسبب، أي هؤلاء المنكرون والجاحدون نقسم بك تشريفا لك أيها النبي فوربك، ما قال فوالله فوالرحمن فورب الناس، قال فور، هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زيادة في الوعيد والتهديد، فوربك، والله عز وجل لا يحتاج أن يقسم، قوله الحق، وبإشارة يتكون ما يريد، لكن إرادة زيادة في التوكيد وزيادة في تخويف هؤلاء المنكرين. فوربك لنحشرنهم، هؤلاء الحشر سوق الجماعات معا، ضمهم في مكان واحد، الله عز وجل، لأن الله عز وجل يخرجهم فردا فردا ولا يغادر منهم أحدا. الصغير والذي مات مكتوما، والذي ابتلعه البحر، والذي قطعه الناس فأكلته السباع، كلهم سيجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد. تصور هؤلاء الملايين يلدون كل يوم، لا يمر سنة وإلا ملايين هذا الجنس ملأ الأرض منذ أن خلق آدم إلى أن يأتي اليوم الذي لا يولد فرد آخر قبل هذا، يجمعهم الله على صعيد واحد. الأرض تبدل وتنزل الملائكة تحيط بالناس من كل جانب، أهل السماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة يحيطون بالبشر، وينزل الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية، ينزل الأرض. إذا نزل سبحانه لا تظن أن العرش خلا منه، لا، الله لا يعلوه شيء، هو علي في كل أوقاته، لكن نزولا يليق بجلاله لا تعرف كيف. إذا نزل الرب سبحانه بعد أن يمضي على الناس مئات السنين وهم يعانون ما يعانون، فينزل للفصل بين الناس، ويقول الله عز وجل فوربك لنحشرنهم، وهم وحدهم المنكرين للبعث، الشياطين معهم مقرنين، يعني كل إنسان وشيطانه معه في قرن واحد. فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم كلمة ثم عطف للتراخي، تراخي يعني بعد حشرهم فترة طويلة تمر، حينئذ نسوق الناس جميعا، المؤمنون يساقون إما على جمال أو خيل أو غير ذلك، يسوقون وفدا، يعني يحشرون إلى ربهم، الوفد يعني أناس وجهاء القوم يتقدمون إلى من سيحلون عليهم، فإكرام لهم يكون ذلك. أما هؤلاء نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ورد يعني عطاش، يطلبون ماء فلا يجدونه، والسوق يعني دفع بعنف من خلف. الله عز وجل قال فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الإحضار هو السوق الأول، كل هؤلاء المجرمين مع شياطينهم يساقون حول جهنم، هو داخل جهنم، قال حول جهنم، جثيا بالكسر فاء الكلمة، فقرأها بعضهم جثيا بضم الجيم. الجاثي هو الذي يقع على ركبته، ينتصب على الركبة أو يقع عليها، وهذا الإيقاع، الوقوع بهذه الصفة قد يكون عن ذلة ومهانة، وقد يكون عن خضوع، لأن الله عز وجل ذكر في آية أخرى أن جميع البشر يحشرون جثيا على ركبهم من باب الخضوع ومن باب السكون لله، أما هنا جثيا على الركب من باب الذلة والإهانة. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يا عبد الله، إذا قال الله قولا فهو صادق، أي أنه سيقع كما تسمعه لكن لا كما تراه، لأن الرؤيا فيها هول عظيم، لأن قوله الحق، والآيات التي تأتي المسموعة ما جاءت يا عبد الله لتخويف الناس فقط، لأن بعض المتكلمين ينفون صدق هذه الآيات، يقولون إنما المراد بها تخويف الناس كما تخوف الصبيان بالغول والبعبع والشيطان الذي له قرون، فيقول إنما أراد إخافة الناس فجعل الناس عقولهم كعقول الأطفال. لا، ليس كذلك. ما يقوله الله حق. فإذا قرأت آية فيها من هذا الوعيد تبصر، وليكن منك الوجل على قرب، فإنك تؤجر على ما يحصل لك من خوف الله عز وجل. اقرأ يا عبد الله. ربك
ثم لا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية.
قال حول جهنم. إذا قرأت في آية أخرى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا جاء في الحديث الصحيح أن جهنم يقودها 70,000 ملك، كل ملك له كذا من الزمام، فتقاد فتتبعهم، فهذه مواقف، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. تصور الإنسان لو وقف ساعات تقول لا تمر قدام المصلي ما يستطيع، فما بالك هذا الموقف، تقرب الشمس على رؤوس الناس وهناك ماء واحد من يسقى من حوضه صلى الله عليه وسلم، الناس محرومون، فيه شقاء عجيب. من هول ذاك الموقف يضطرون إلى طلب من يأتي لفض الأمر والحكم بين الناس للجنة ولا النار، هم ما يدركون، لأن من كان في تعب ينتحر، ومن كان في شقاء يقول طلق الزوجة، ولا يدري التعاسة بعد ذلك كيف تكون، لأن المرء يحب أن يخرج من الحالة التي فيها. الله عز وجل إذا ذكر في الآيات أمور لا تظن أن هذا تناقض، إنما هي مواقف وأحوال يوم القيامة، أمور عجيبة. ويقول الله عز وجل ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. اقرأ ثم.
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
ثم لننزعن، النزع الأخذ بقوة، الشيعة يعني أتباع الرجل، أتباع الدين، أتباع القوم، هؤلاء الأتباع يجمعون، يهود ونصارى وأمم أنكرت البعث وأمم أنكرت الله، ومنهم من جاحد، والناس المستحقون للنار أنواع، فترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، هؤلاء يقفون حول جهنم. يقول الله عز وجل نحن نأخذ ننزع منهم، يعني الملائكة تنتف منهم تأخذهم بقوة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني الذي هو أكثر جبروت وعناد لله وصد عن سبيل الله يبدأ بها، هم أولى بإدخالهم النار قبل غيرهم، كلهم واردون النار، كلهم سيصلونها، لكن الله عز وجل أن أراد أن يقول لبيان عظمته أولاً ثم لبيان عدله سبحانه: لا تظن هذا الذي فتك بالمؤمنين وهذا الذي تحدى الله ورسوله وجاهر بالكفر أن الله غير عالم به فيؤخره أول ما يبدأ بهؤلاء، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هم ملائكة، لا تظن أن يلتقطهم واحد واحد، لأن هناك ملايين ملايين البشر من يستحق النار، إنما ينزع هؤلاء الذين عتوا وجبروا وتجبروا لما يعلم المرء صدق ما يقوله الله عز وجل ويستقر في نفسه. تعلم أن هذا الذي تمرد وفتك بالمسلمين وآذى واعتلى الله له بالمرصاد غير ما يلقاه في دنياه. لا تظن يا عبد الله أن هؤلاء سعداء. احمد الله أنك تنام على لقمة من العيش قرير، ذاك ما ينام إن رأيت له سلطان. اقرأ:
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
لما قال ننزع أي نأخذ ونختطف من هؤلاء من هو أولى بالنار من غيره لشدة جبروته، الله عز وجل يقول: نحن عالمون بهؤلاء من هم أولى بهذه النار، مو أولى بها يعني أنهم يستحقونها وحدهم، أولى بها أولى بدخولها أولاً من غيرهم، أي أنه سيبتدئ بهذا المجرم العنيد، لأن الله يعلم ذلك لا يفوته شيء. هذا من زيادة التخويف وبيان أن الله عز وجل يفعل ما يفعله لعلم وحكمة. نعم.
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
الله عز وجل يقول: وإن منكم، إن بمعنى ما نفي، والخطاب لجميع المخلوقين كل الناس، ليس أحد منكم يفوت، فإنه لا بد أن يرد النار. واردها يعود إلى جهنم، لأن ما سبق ذكره أنهم يصلون الصلي معناته الشوي على النار، وجهنم وصلي النار. يقول: ما في أحد منكم إلا ويستمر إلا ويرد هذا النار. هذه الآية فيها كلام كثير وإشكالات كثيرة. الذي جاء في الصحيح والذي يدل عليه قطعاً أن الله عز وجل ينصب الصراط عند آخر موقف قبل المحاسبة بين الأشخاص، ويأمر الناس باجتياز هذا الصراط، الصعود عليه والمرور. هذا الصراط فيه رقة ودقة كحد السيف، وطويل وعال مرتفع لأنه جسر عظيم يصل إلى الجنة، والنار تحتها، وملائكة تحت هذا الصراط بيدهم كلاليب. الكلوب عبارة، ما أدري الذي يعرف الأبيار، إذا سقط الدلو في البئر لا بد من انتشاله، انتشاله ما يكون بعصا، البئر عميقة. عملوا أمر يسموه خطاف، حديدة لها شعب أطرافها معكوفة، ويلقونها في البئر ويجولونها، فينتشب بها ذاك الساقط فيرفعونه. هؤلاء معهم كلاليب على شفا ذاك الصراط من جانبيه، والنار تتقد من تحت. فيقول فمن علموا أنه يستحق النار جذبوه إليها، وإلا اجتاز. الذين يجيزون الصراط لهم مراتب، منهم الصالح التقي يمر كالبرق لا يدرى كيف قطع، والآخر يكون كالجواد السريع، والآخر يكون كاليمل الشديد، والآخر كالرجل القوي، والآخر يا الله يتعثر. ونسأل الله أن ينجينا وإياكم ممن ينتهي اجتيازه على الصراط بسلام. الشاهم منهم من هو مكرداس، ومنهم من هو مجروح، ومنهم من هو معطب، ومنهم في النار. هذا الورود يا عبد الله لعل هذا المعنى أصح ما قيل، وإلا هناك أحاديث أنهم يدخلون النار فتكون برداً وسلاماً على المؤمنين، ثم ننجي الذين اتقوا جعلوا هذه المنجاة من النار. والورود لا يقتضي الدخول، الذين نفوا هذا أوردوا خلاف ذلك، كلام طويل ونزاع طويل. لكن المؤمن إذا علم فضل الله عز وجل وسوق بشارته حين النزع، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. المؤمن حين يحتضر ثم يدركه الموت ويعلم أن عيناه وروحه آخر درجة من الدنيا، ما يتكلم ويرى الملائكة وقد لا يراها لو كان صحيحا، تنزل الملائكة تبشره. هذا الذي بشر في الحياة الدنيا وبشره الله في القبر وخرج له عمله الحسن، ثم أظله الله في ظل عرشه وسقاه من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، أتظن أن الله يفزعه مرة أخرى يقول أدخلوه جهنم؟ هذا نوع من فزع عظيم، ولذا أنكره من أنكره من المؤمنين. قال دخولها ورودها أي بمعنى أنهم على الصراط يرون هذه النار. وإن منكم إلا واردها كان على ربك، أي هذا الحكم كان على ربك حتما أمرا واجبا، ما أوجبه أحد عليه، أوجبه على نفسه مقضيا يعني منتهى، ما في رجعة ولا كلام. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة على الرسول في السجود أثناء السجود؟
جائز من أوجه الدعاء، إذا جاءت مناسبة وذكرت أنك في طاعة وفرحت بها قل اللهم صل على محمد وأجزه عني خيرا، لكن ليست هي مما سنها صلى الله عليه وسلم. الشيعة كل أوقاتهم بهذا المعنى، ثم يدخلون الحسين، ما يدخلون الحسن لأنه ما يحبون الحسن، لأن الحسن سيد المسلمين، وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، كرهوا هذا الصلح. إلى الآن أيما صلح إلا دخلوا فيه بالشقاق. أنا أكرر هذا لأن بعض الناس مفتونين بهؤلاء القوم، خطرهم شديد يا عباد الله، انتبهوا ما يقولونه ويسوفونه، فإنهم أشد عداوة للمسلمين من اليهود. اقرأ يا عبد الله.
هل هناك فرق بين الابتلاء والعقوبة؟
لا، الابتلاء اختبارا، قد تكون عقوبة وتسمى ابتلاء، لأن الله عز وجل ينظر إلى من أنزل عقوبته عليه كيف يفعل. منهم من يرتد، ومنهم من يصبر، ومنهم من يلجأ إلى الله: لطفك يا ربي اغفر لي واكشف عني الكرب. الله عز وجل ابتلاه لأجل أن يظهر عاقبته. قد يكون هذا ممن يستحق النار، استحقاقه النار ما تكون عن هذه التي يفعلها من الجرائم، إنما يريد شيئا آخر فيبتليه فيظهر حينئذ معدنه فيحكم عليه بالنار.
كيف يعرف الشخص بأن الله يحبه؟
كيف يعرف؟
كيف يعرف الشخص بأن الله يحبه؟
أن الله يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي. يعني إذا حسن الظن ما يكون إلا عن الاستقامة، مو الفاجر الفاسق الذي لا يصلي ولا يقوم بحدود الله ثم يحسن الظن بالله كما يفعل كثير من الكذبة والفجرة. ربك رحيم وربك أبدا، لا، ليس هذا المعنى. المستقيم يحسن الظن لأن عنده خوف ووجل، هل يتقبل الله منه أو لا يتقبل؟ لا بد أن يكون ذلك، لأن من ضمن القبول والجنة لا بد أن يتمرد في آخر الوقت ويدل على الله. تعرف يدل معناه الدلال، بأنك تجرؤ على صديقك ومن هو أعلى منك مرتبة لأنك رأيته يميل إليك عطفا ومحبة، فتأتي بأقوال عالية وتقول لا أفعل لأنك جرؤت عليه. هذا الذي علم لو أظهر الله علمه فيه وأعجب بما يفعله من حسنات يخرج منه هذا الدلال. الله يحب من العبد الخوف والضعف واللجوء إليه والانكسار إليه فيبتلي. إيش سؤالك؟
هل الثواب على نية العمل الصالح أو على احتساب العمل؟
لا،
وإذا نسي أو غفل.
سؤالك الأول ما هو؟
كيف يعرف الشخص بأن الله يحبه؟
يحسن الظن بالله عز وجل. إذا أحسن الظن بالله، يعني سيما عند الموت، عند الموت أحسن الظن أن الله كريم وهو رحيم وودود ولطيف، ما يسر لك صوم 70 عاما فيضيع عليك ثواب ذلك، ولم يرك تأتي تجاهر بالمعصية، ما يقول تفعل المعصية لأن كل أحد يفعل المعصية، لكن ما رأك تجاهر بها ومعك خوف. الله عز وجل أرحم بك من نفسك وأرحم بأمك منك، فهو يلطف بك في هذا الموقف وما بعده، هكذا يحسن الظن. لكن أن الله يحبه ولا يحبه هذا ما أدري، لكن كل عمل وفقت فيه من خير فاعلم أن الله عز وجل أراد بك أمرا فيه خير لك، فيستبشر، ما تدري ما العاقبة. يقول الله يحبني وبعدين تفعل ما تفعل من هؤلاء الذين خرجوا بالحب عن الطاعة، لا، كن على خوف. لكن إن رأيت أنك وفقت للصلاة مع الجماعة ووفقت أنك عدلت بين الأولاد ولم تظلم الزوجة ولم راعيت حق الجار ولم تفتنه في زوجته وبناته، فاعلم أن الله لطيف بك، تستبشر أن الله منعك من هذه الرذائل وأن الله وفقك لهذه الفضائل. هذا الاستبشار معناه أن الله عز وجل لو لم يفعل ذلك بك لقادك إلى طريق آخر. استبشارك دليل على أن الله رفيق بك.
هل الثواب على نية العمل الصالح أو على احتساب العمل؟ وإذا نسي أو غفل عن النية فهل يثاب أو تبطل أعماله التي لم ينويها؟
سؤال طويل، ما أدري ما قصد السائل هذا. حرر سؤالك يا عبد الله، ما أضبطه.
هل الثواب على نية العمل الصالح أو على احتساب العمل؟
ما يعني إيش عمل؟ كيف احتساب العمل يا عبد الله؟ هذا السؤال ما يعني تركيبه خطأ. النية الصالحة قد يعجز المرء عن تحقيق تلك النية. أنا أحب أنفق كما ينفق فلان، ما عندي مال، تؤجر عليه ولا ما تؤجر؟ تؤجر عليه. فلان يفعل المعاصي وفلان يرغب، يقول كيف هذا يصطاد البنات وتأتيه الخمور وأنا لا أجد؟ نيته هذا يعاقب عليها يا عبد الله. فالعمل الصالح شيء آخر، إذا عملت عمل صالح تريد وجه الله، ما تقول يا فلان تجاهر به بين الناس لا تفعل هذا تريد فضيحته، لا، ما ينبغي هذا. إن أردت النصيحة وأنت أردت ولم تريد أن تتشفى ولا تفعل تقول كذا. نعم.
الولي هل هو شرط لعقد النكاح؟ لأن في بعض البلاد تقول المرأة زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة، فهل ذلك أصل؟
هذا السؤال.
الولي هل هو شرط لعقد نكاح؟ لأن في بعض البلاد تقول المرأة زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة.
ما أعرف، ما لا يوجد هذا في مذهب الإمام حنيفة، هذا كذب على المذهب، مو صحيح. أيما امرأة زوجت نفسها بدون ولي فهي زانية، لا بد من ولي. أبو حنيفة ما أبو حنيفة رحم الأحناف ما يقولون ذلك، يقولون المرأة إذا انقطع أهلها ما معها أحد من ولي أمر، فهي تعمد إلى من بالبلد له رئاسة، قاضي أو غيره، وتزوجه، وهي إن لم ترى أحدا تأتي إلى شهود، شهود عند حنيفة عند الأحناف لا بد منه، ثم تأتي إلى رجل من المسلمين، خير من أن تزني، والأفضل لها أن تعف ذاك الرجل. فهو كأن الولاية ليس شرطا عنده، لكن في ظروف، ليست كل الظروف. ما تأتي امرأة تأتي بعمرة ثم بعد ذلك تستقر وتكون ذات فتنة، إما في جمالها أو مالها، فيسعى لها لصوص البشرية ينظرون إلى هذين فيتقدمون ويجيزون نكاحها بدون ولي. لا لا، هذا ليس هذا من طرق المسلمين، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد.